قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل صاحب البدعة رغبته عن الإسلام، بيان أن مآل صاحب البدعة رغبته عن الإسلام، فالبدع تفضي غالبا بأصحابها إلى الخروج منه، فالبدع تفضي غالبا بأصحابها إلى الخروج منه، وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، أي حبالته. فالشرك حبالة الصائد التي يقنص بها الصيد، فالشرك حبالة الصائد التي يقنص بها الصيد، والبدعة حبالة الشيطان، والبدعة حبالة الشيطان التي يلقيها على الناس ليخرجهم من الإسلام، التي يلقيها على الناس ليخرجهم من الإسلام. فالبدع قنطرة الشرك والكفر، فالبدع قنطرة الشرك والكفر. ومستحسن البدع يبلغه استحسانه لها أن يخرج من الإسلام، ومستحسن البدع يبلغه استحسانه لها أن يخرجه من الإسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة. فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية واللتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، باختلافهم وافتراقهم، خرجوا عن الدين الحق، فالمختلفون من أهل البدع المفترقون على دين الإسلام، يوشك أن يلحقوا بهم، يوشكون أن يلحقوا بهم، فيرغبوا عن دين الإسلام، فيرغبوا عن دين الإسلام والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين. والناس متفاوتون في خروجهم عنها، والناس متفاوتون في خروجهم عنها، ومن الخروج عنها الخروج بالبدع والأهواء، ومن الخروج عنها الخروج بالبدع والأهواء، فيوشك أن يلحق أصحابها بغير دين الإسلام، فيوشك أن يلحق أصحابها بغير دين الإسلام إذا عظم سفههم في دينهم، إذا عظم سفههم في دينهم. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، ويريد به حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، متفق عليه واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يمرقون من الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يمرقون من الإسلام، والمروق هو الخروج والانسلال، والمروق هو الخروج والانسلال، واختلف في مروق الخوارج على قولين، واختلف في مروق الخوارج على قولين، أحدهما أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى الكفر، أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى الكفر، والآخر أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى البدعة، أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى البدعة، والصحيح هو الثاني، والصحيح هو الثاني لإجماع الصحابة على عدم كفرهم، لإجماع الصحابة على عدم كفرهم. نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، فهم مارقون بالخروج إلى البدعة، فهم مارقون بالخروج إلى البدعة، ويتخوف عليهم أن يقعوا في الكفر، ويتخوف عليهم أن يقعوا في الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره لا يوجد، وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره لا يوجد، وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر، وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر، ثم شاع ذكر الحديث باللفظ المركب، ثم شاع لفظ الحديث باللفظ المذكر. أحدهما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن، رواه أحمد وإسناده حسن. وركب من هذين الحديثين سهوا اللفظ المذكور، وركب من هذين الحديثين سهوا اللفظ المذكور، فذكره به جماعة منهم المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في دين الإسلام فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته، أن من أحدث في دين الإسلام فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته. وبراءته صلى الله عليه وسلم من فعله تدل على مباعدته الدين الذي جاء به، وبراءته صلى الله عليه وسلم من فعله تدل على مباعدته الدين الذي جاء به. وربما عظمت المباعدة بالخروج من دين الإسلام، وربما عظمت المباعدة بالخروج من دين الإسلام. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها أكمل منها، الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها أكمل منها، وهذا كفر، وهذا كفر. فمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر، فمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد أن غيرها أفضل منها، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد أن غيرها أفضل منها، وهذا فسق لا يكفر صاحبه، وهذا فسق لا يكفر صاحبه. فالعبد إذا وقع في البدع كان راغبا عن السنة، كان راغبا عن السنة مما يخرجه عن أهلها، وإذا اشتد رغوبه عن السنة عرض له الاعتقاد أن غيرها أفضل منها فيقع في الكفر. فالرغبة عن السنة مذمومة على كل حال، فالرغبة عن السنة مذمومة على كل حال. والحصن الواقي للعبد من الوقوع في هذه الهاوية تعظيمه السنة، والحصن الواقي للعبد من الوقوع في هذه الهاوية تعظيم السنة. فمن ملأ قلبه بتعظيم السنة وإجلالها وإكبارها لم يصدر منه رغوب عنها، وإذا تساهل بالسنة تخوف عليه أن يعظم تساهله بها، وإذا تساهل بالسنة تخوف عليه أن يعظم تساهله بها فيقع فيما هو أعظم ممن كان فيه. ولأجل هذا فإن السلف رحمهم الله كانوا يعتنون بمعرفة السنة للعمل بها والتمييز بينها وبين الفرض، لا لترك العمل بها. فالسلف لهم نظر في الفرض والنفل غير النظر الذي للمتأخرين، فالمتأخرون ينظرون إلى الأحكام ببيان فرضها ونفلها ليعتذروا بترك النفل بأنه ليس فرضا، وأما السلف فإنهم كانوا يعتنون ببيان فرضها ونفلها ليعلموا مرتبة العمل بكل، فيعملون بالفرض لزوما ويعملون بالنفل اجتهادا. ذكر هذا المعنى ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهم الله، وأجدر الناس بلحوقهم والتأسي بهم هم المنتسبون للعلم من طلابه، فينبغي أن تكون معرفتك للسنة على هذا الوجه اجتهادا في العمل ورغبة فيه، لا لتتخلى من شيء من السنن بدعوى أنه نفل وليس فرضا.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل صاحب البدعة رغبته عن الإسلام، بيان أن مآل صاحب البدعة رغبته عن الإسلام، فالبدع تفضي غالبا بأصحابها إلى الخروج منه، فالبدع تفضي غالبا بأصحابها إلى الخروج منه، وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، أي حبالته، فالشرك حبالة الصائد التي يقنص بها الصيد، فالشرك حبالة الصائد التي يقنص بها الصيد، والبدعة حبالة الشيطان، والبدعة حبالة الشيطان التي يلقيها على الناس ليخرجهم من الإسلام، التي يلقيها على الناس ليخرجهم من الإسلام، فالبدع قنطرة الشرك والكفر، فالبدع قنطرة الشرك والكفر، ومستحسن البدع يبلغه استحسانه لها أن يخرج من الإسلام، ومستحسن البدع يبلغه استحسانه لها أن يخرجه من الإسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية واللتين بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام باختلافهم وافتراقهم خرجوا عن الدين الحق. فالمختلفون من أهل البدع المفترقون على دين الإسلام، يوشكون أن يلحقوا بهم فيرغبوا عن دين الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، والناس متفاوتون في خروجهم عنها، ومن الخروج عنها الخروج بالبدع والأهواء، فيوشك أن يلحق أصحابها بغير دين الإسلام إذا عظم سفههم في دينهم. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، ويريد به حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، متفق عليه واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يمرقون من الإسلام والمروق هو الخروج والانسلال واختلف في مروق الخوارج على قولين أحدهما أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى الكفر والآخر أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى البدعة والصحيح هو الثاني، والصحيح هو الثاني لإجماع الصحابة على عدم كفرهم، لإجماع الصحابة على عدم كفرهم. نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. فهم مارقون بالخروج إلى البدعة، فهم مارقون بالخروج إلى البدعة، ويتخوف عليهم أن يقعوا في الكفر، ويتخوف عليهم أن يقعوا في الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث، وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره لا يوجد، وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره لا يوجد، وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر، وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر، ثم شاع ذكر الحديث باللفظ المركب، ثم شاع لفظ الحديث باللفظ المذكر. أحدهما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن، رواه أحمد وإسناده حسن. وركب من هذين الحديثين سهوا اللفظ المذكور، وركب من هذين الحديثين سهوا اللفظ المذكور، فذكره به جماعة منهم المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في دين الإسلام فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته، أن من أحدث في دين الإسلام فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته. وبراءته صلى الله عليه وسلم من فعله تدل على مباعدته الدين الذي جاء به، وبراءته صلى الله عليه وسلم من فعله تدل على مباعدته الدين الذي جاء به. وربما عظمت المباعدة بالخروج من دين الإسلام، وربما عظمت المباعدة بالخروج من دين الإسلام. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها أكمل منها، الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها أكمل منها، وهذا كفر، وهذا كفر. فمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر. فمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد أن غيرها أفضل منها. الرغبة عنها مع عدم اعتقاد أن غيرها أفضل منها، وهذا فسق لا يكفر صاحبه، وهذا فسق لا يكفر صاحبه. فالعبد إذا وقع في البدع كان راغبا عن السنة، كان راغبا عن السنة مما يخرجه عن أهلها، وإذا اشتد رغوبه عن السنة عرض له الاعتقاد أن غيرها أفضل منها فيقع في الكفر. فالرغبة عن السنة مذمومة على كل حال، فالرغبة عن السنة مذمومة على كل حال. والحصن الواقي للعبد من الوقوع في هذه الهاوية تعظيمه السنة، والحصن الواقي للعبد من الوقوع في هذه الهاوية تعظيم السنة. فمن ملأ قلبه بتعظيم السنة وإجلالها وإكبارها لم يصدر منه رغوب عنها، وإذا تساهل بالسنة تخوف عليه أن يعظم تساهله بها، وإذا تساهل بالسنة تخوف عليه أن يعظم تساهله بها فيقع فيما هو أعظم ممن كان فيه. ولأجل هذا فإن السلف رحمهم الله كانوا يعتنون بمعرفة السنة للعمل بها والتمييز بينها وبين الفرض، لا لترك العمل بها. فالسلف لهم نظر في الفرض والنفل غير النظر الذي للمتأخرين، فالمتأخرون ينظرون إلى الأحكام ببيان فرضها ونفلها ليعتذروا بترك النفل بأنه ليس فرضا، وأما السلف فإنهم كانوا يعتنون ببيان فرضها ونفلها ليعلموا مرتبة العمل بكل، فيعملون بالفرض لزوما ويعملون بالنفل اجتهادا. ذكر هذا المعنى ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهم الله. وأجدر الناس بلحوقهم والتأسي بهم هم المنتسبون للعلم من طلابه، فينبغي أن تكون معرفتك للسنة على هذا الوجه اجتهادا في العمل ورغبة فيه، لا لتتخلى من شيء من السنن بدعوى أنه نفل وليس فرضا.